بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
وسلم على أبائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي، وذكر أن البحث يدور في ثلاثة جهات أو ثلاثة مراحل، كل مرحلة هي تفتح على المرحلة التي تليها. المرحلة الأولى كانت في أصل منجزية العلم الإجمالي، أن هذا العلم الإجمالي هل هو منجز كالعلم التفصيلي أم ليس منجزا وليس كالعلم التفصيلي. وذكر أن المشكلة هناك في أن المشكلة التي تفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أن العلم التفصيلي يكون رافعا لموضوع قاعدة قبل العقاب بلا بيان، وأن العلم التفصيلي يكون بيانا، فلذلك يقبح العقاب من دون أن يكون هناك علم وبيان على الحكم الشرعي. أما مع وجود الحكم ووجود البيان فلا يقبح العقاب حين ذاك، فالعقل حينئذ يحكم بأنه إذا كان هناك تكليفا واصل للمكلف فيقبح، فلا يقبح عقابه. أما إذا لم يكن التكليف الشرعي والحكم الشرعي واصل للمكلف فهذا حينئذ يقبح عقابه، وقبح العقاب باعتباره يعني لأنه إذا وصل التكليف للمكلف فإنه مخالفة حينئذ يكون معصية وتمردا من العبد على مولاه، وهذا معناه أن العبد يكون متوجها إلى كون هذا مخالف لأمر المولى، فحينئذ يحكم العقل بارتفاع ذلك القبح وهو قبح العقاب حينئذ. فارتفاع القبح مترتب على ماذا؟ مترتب على كون أن هذا الفعل الذي يفعله يكون ماذا؟ يكون معصية وتمردا على المولى وتتحقق المعصية. فهنا قالوا بأنه في العلم الإجمالي لا تتحقق المعصية باعتبار أنه لا يكون عالما حين العمل بمخالفة أمر المولى، فحينئذ عند العمل لا يكون عالما بالمخالفة. عندما يرتكب أحد أطراف العلم الإجمالي عند ارتكاب هذا الطرف لا يكون مخالفا لأمر المولى. عند ارتكاب الطرف الثاني إذا كان العلم الإجمالي ذو طرفين، بعد ارتكاب الطرف الثاني يعلم بمخالفة أمر المولى، وذلك المعلوم بالإجمال. ولكن العلم بعد المخالفة لا يعتبر معصية، المعصية والحرمة تتحقق أنه عند الارتكاب يكون متوجها ويكون عالما، أما بعد العمل وبعد ارتكاب العمل فإنه لا تتحقق الحرمة ولا تتحقق المخالفة، فحينئذ لا يكون ذلك موجبا للعقوبة، لأنه حين الإقدام على العمل لم يكن عالما بمخالفته. هذا الذي قد استشكل في البين السيد رحمة الله عليه وغيره أيضا، يذكر بأنه العقل إنما يحكم بقبح مخالفة أمر المولى، وذلك إذا وصل الحكم للمكلف. وصول الحكم للمكلف حينئذ هو الذي يحكم العقل حينئذ بقبح العقاب بناءه، يعني عند المخالفة إذا خالفه بعد وصوله فلا يقبح عقابه. متى يقع العقاب؟ إذا لم يصل التكليف إلى المكلف. فإذا متى يصل التكليف؟ إذا تحقق هناك علم، وإذا كان هناك بيان واصل للمكلف، بيان واصل لكبرى الحكم الشرعي ولصغرى. لكبرى الحكم الشرعي يعني أصل الجعل الشارع لهذا الحكم، وصغرى هذا الحكم وهو بالوجود الخارجي والتحقق الخارجي لهذا الحكم، حين يعلم أن هذا خمر ويعلم أن كل خمر نجس مثلا أو يحرم شربه، فحينئذ تكون المخالفة موجبة للعقوبة بنظر العقل. وحينئذ نأتي أنه في موارد العلم الإجمالي هل تتحقق تلك الصغرى والكبرى أم لا؟ نقول نعم تتحقق، لأنه إذا علم بحرمة شرب النجس ويعلم أن هذا النجس أحدهما، فالعلم بالكبرى هو حرمة شرب النجس متحقق لديه، العلم بالصغرى هو متحقق لديه. غايتها في العلم التفصيلي كان يعلم أن هذا بعينه هو الخمر، هنا يجري الخبرية بين هذين الطرفين، هذا أو ذاك هو الذي يكون خبرا. حينئذ الحكم الواقعي إذا وصل إليه، إذا وصل إليه يحمل مخالفته، لكن هذا الوصول تارة يكون وصولا تفصيليا وتارة يكون وصولا إجماليا، ولا فرق بين الوصول الإجمالي والوصول التفصيلي. شو الفرق؟ أن هذا الحكم وصل إليه غايته أن هذا الحكم كان بعينه، وتارة يكون حكم متعدد الأطراف هذا أو هذا. حينئذ إذا قلنا بأنه وصل غايته وصل على نحو الإجمال، لكنه وصل، فأنت على نحو الصغراء أحدهما يكون كذلك، وإن كان هناك وإن كان هنا أيضا هناك إبهام من جهة أيهما، لكن كونه مجمل أو كونه مبهم في أيهما هو النجس في الخارج، هذا لا ينفي الوصول. فإذا تحقق الوصول حينئذ يحكم العقل بقبح المخالفة، سيقبح مخالفته ويحرم كذلك. احنا الكلام انه هل المخالفة قبيحة او لا، هل يحكم العقل بالعقوبة، هل تتحقق المعصية لما تتحقق،
هل تتحقق المخالفة؟
ايوه، ما هو مناط تحقق المخالفة؟ العلم بالحكم، وصول الحكم للمكلف. خب مرة أن يصل الحكم بأن هذا بعينه هو النجس هو الحرام هو الخمر، وتارة يحصل عندي العلم أن هذا وهذا. خب هنا أن العلم أنه وصل الحكم لديك بكون هذا خمر لولا وصل، لكن على نحو الإجمال.
فلا يصل الحكم نحو التجاري لو نحو
لا. لا مو تجاري، ما له علاقة بالتجاري، مخالفة الواقع. جيد، ما قاطع بين واحد منهم، لكنه الحكم الكوني أحدهما وصل أو لم يصل. حينئذ ماذا يحكم العقل؟ هل يحكم العقل بحرمة مخالفة هذا العلم الإجمالي ولا؟ هنا أنت تعلم بحرمة أحدهما بعدم بأن هذا الخمر أحدهما، فيوجد حكم تكليف في شرعي في ذمتك بحرمة شرب أحدهما. هنا هل يحكم العقل بحرمة مخالفة هذا، بقبح مخالفة هذا المعلوم الإجمالي؟ هل يحكم العقل بتحقق المعصية بالمخالفة لا لا؟ يقول هنا يحكم العقل، لأنه هذا اللي نحن نسأل، هل الحكم الواقعي وصل أو لم يصل؟ أنت الآن قاعد تحط في شيء زائد، وهو أنه عند الارتكاب تعلم بالمخالفة. هذا القيد منين نجيبه؟ عند الارتكاب تعلم المخالفة حتى تتحقق المعصية. هذا القيد الإضافي منين نجيبه؟ قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب، يقبح العقاب مع عدم البيان. البيان شنو يعني؟ يعني البيان الواصل، مو أصل صدور البيان، البيان الواصل. فهنا سواء كان وصوله على نحو التفصيل أو على نحو الإجمال فهو قد وصل، فحينئذ هنا يحرم ويحكم العقل بقبح المخالفة وحرمة المعصية، ويصير هذا معصية وتمرد على المولى لولا. يجي القائل يقول بأنه عند الارتكاب لم يعلم بالمخالفة، وإذا لم يعلم بالمخالفة عند الارتكاب فلا تتحقق المعصية. وهي منين نجيبه؟ هذا القيد الزائد منين نجيبه؟ هذا أشبه بقيد زائد. هذا القيد الزائد من وين نجيبه؟ من ما هو الدليل عليه أنه عند الارتكاب يجب أن تكون عالما بالمخالفة وتحقق المخالفة؟ لذلك يقول أن حكم العقل، لأن حكم العقل هو ماذا؟ هو عند مخالفة الحكم الواصل، الحكم الواقع الذي وصل إليه. هذا الحكم الواقع الذي وصل إليك تارة يكون على علمه به على نحو التفصيل، وتارة يكون العلم به على نحو الإجمال، ومن بينهما لا يوجد فرق بينهما. ويقول حتى هذا في السيرة العقلائية، يقول في السيرة العقلائية أن العقلاء لا يفرقون في موارد الحكم بالقبح بين أن يكون الشخص عرف ابن المولى عبد، عرف ابن المولى بعينه بشخصه فيقبحون أن يقدم على قتله. يقول لما أقدر على قتله هذا ارتكب معصية خالف أمر المولى، فإذا وجد هذا ابن المولى بين ثلاث أشخاص واحتمل أن أحدهما ابن المولى فقتلهم، حينئذ أيضا العين قبح المعصية وقبح المعصية وثابتة في هذا التقدير وفي هذا التقدير على حد سواء. يعني لأنه متى يتحقق قتل العبد لابن مولاه؟ عندما يقتلهم ثلاثتهم، فحين قتل الثلاثة يكون قبيحا. فالعقل في العقلاء يقول أنت من أول ارتكابك لما أقدمت على ارتكاب هؤلاء، هذا ارتكاب قتل هؤلاء، فهذا يكون قبيحا. ولا يفرقون بين حرمة الإقدام وقبح الإقدام حين العلم بالمخالفة، مع علمك بالمخالف حين العمل، إذا كنت تعلم أن هذا بعينه هو ابن المولى أو كان بين ثلاثة، فعلى كليهما فالأمر على حد سواء. فهذا حينئذ يقول بأن الحكم العلم الإجمالي يكون منجزا كالعلم التفصيلي، ومنجزيته تكون ماذا؟ تكون مخالفته مستوجبة للعقاب. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني الذي منه يتفتح مبحثا آخر، وهو أن هذه المنجزية منجزة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية، هل هذه المنجزية على نحو العلية التامة أم على نحو الاقتضاء؟ يعني هل كونك عالم بالإجمال، هذا العلم الإجمالي المتحقق لديك يكون علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فلا تجوز لك مخالفتهم، وبالتالي ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الشارع يجعل الترخيص في أطرافه لو لا، يمكن أن يرخص الشارع في أطرافه لو هذا العلم الإجمالي لو لا، هل من الممكن الشارع أن يرخص في أطراف العلم الإجمالي؟ إذا كان العلم الإجمالي هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، حينئذ لا يمكن أن تجري أصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. إذا كان لدينا أصل مؤمن هنا في أحد أطراف العلم الإجمالي، حينئذ لا يمكن جريانه. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. أما إذا قلنا أنه لا، على نحو الاقتضاء، الاقتضاء يعني بها مقتضي للحرمة، مقتضي لحرمة المخالفة القطعية، يعتمد ماذا؟ يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ نشوف هل هناك ترخيص من الشارع في ارتكاب هذه الأطراف، في جريان الأصول في هذه الأطراف لا. فإذا كان هناك ترخيص فحينئذ يجوز ارتكابه أطراف العلم الإجمالي. أما إذا لم يكن هناك ترخيص فهذا الاقتضاء يؤثر أثره. بمعنى حينئذ في المبحث الثاني الذي هو عنوانه بعنوان أنه هل يمكن للشارع أن يجعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ صاحب الكفاية المرز النعيمي والشيخ الأعظم ذهبوا إلى أن العلم الإجمالي هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، يعني لا تحرم المخالفة القطعية، والعلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي على إجماله يكون علة تامة، فهو كالعلم التفصيلي. كما لو كان لديك علما تفصيليا وهذا العلم التفصيلي ينجز حرمة المخالفة القطعية لهذا العلم التفصيلي، العلم الإجمالي كذلك، ولا يوجد فرق بينهما من هذه الجهة، فكلاهما ينجز تكليفه ويحرم المخالفة القطعية. هسا في الموافقة القطعية شنو؟ هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أم لا؟ هذا إن شاء الله أيضا سيأتي الحديث عنه. الآن من هذه الجهة وهي حرمة المخالفة القطعية، هناك من ذهب إلى أن العلم الإجمالي هو علة تامة، فإذا كان علة تامة فلا يرخص الشارع في ارتكاب أطرافه. وهناك من ذهب إلى أن العلم الإجمالي يكون ماذا؟ يكون على نحو الاقتضاء، فإذا كان على نحو الاقتضاء فإنه يمكن أن يرخص الشارع في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي. صاحب الكفاية رحمة الله عليه ذهب إلى أنه قلنا لديك علم إجمالي، يعني لديك علم بالواقع، لكن هذا الواقع الذي تعلم به هو على نحو الإجمال، فلديك حكم واقعي، وهذا الحكم الواقعي غايته هو حكم إجمالي مجمل. بخلاف الحكم التفصيلي، لديك علم بالواقع ولديك علم الواقع على تفصيله. صاحب الكفاية قال بأنه يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي، وبذلك يمكن أن تتحقق المخالفة العملية للتكليف المعلوم بالإجمال. لماذا؟ قال بأنه مرتبة الحكم الظاهري هي متقومة بالشك، والشك موجود في محل كلامنا. يعني صحيح أنت عندك علم إجمالي، لكن إذا أتيت إلى كل طرف من هذه الأطراف، جئت إلى الطرف الأول، هل هذا الطرف الأول أنت لديك يقين بنجاسته أم لديك شك؟ لديك شك. فما دام لديك شك فيمكن جريان الأصل في هذا الفرد. قال بأن مرتبة الحكم الظاهري بلحاظ كل فرد من هذه الأفراد أو كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، مرتبة الحكم الظاهري فيه محفوظة، لأنه مرتبة الحكم الظاهري هو الشك، والشك هنا محفوظ، فبالتالي حينئذ تكون هذه المرتبة محفوظة بالنظر إلى كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. المقدمة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية من أجل تتميم مطلبه بأن فعلية كل تكليف هي بوصوله إلى المكلف، بناء على وجود الأحبارات بالأربعة للحكم الشرعي: مرحلة الإنشاء، مرحلة الملاك، مرحلة الإنشاء، مرحلة الفعلية، مرحلة التنجيز. الفعلية مناطها وصول الحكم للمكلف، مناطها وصول الحكم للمكلف. ووصول الحكم للمكلف ماذا يعني؟ يعني أن يكون الحكم واصل للمكلف وصولا حقيقيا، فيكون في حين تتحقق مرحلة الفعلية إذا كان ماذا؟ من جميع جهاته. يعني مرحلة الفعلية هي مرحلة الوصول الحقيقي للحكم الشرعي للمكلف، فحينئذ لما يصل الحكم الشرعي للمكلف حينئذ يكون هذا باعث للمكلف نحو العمل، يكون باعث للمكلف نحو العمل. يقول في محل كلامنا هناك لدينا حكمان في البين، أكو حكم واقعي وأكو حكم ظاهري. الحكم الظاهري هو مجرى الأصل أو مجرى الأصل في أطراف العلم الإجمالي، الحكم الواقعي هو الحكم النجاسة هنا. فيقول حينئذ أي الحكمين هو فعلي في حق هذا المكلف؟ أي الحكمين هو فعلي في حق هذا المكلف؟ هل الحكم الواقعي فعلي في حق هذا المكلف؟ يقول الفعلية منوطة بالوصول الحقيقي بحيث يكون هذا فعليا من كل الجهات، فيكون هناك باعث نحو العمل أو زاجر نحو عمل العمل، ذلك إذا كان في الشبهات التحريمية. فحينئذ الحكم الواقعي هنا عندما نأتي إلى كل طرف من الأطراف، الحكم الواقعي يكون في مرحلة الإنشاء، يعني الأحكام الواقعية في حالة عدم وصولها وصولا حقيقيا وعدم فعليتها من جميع الجهات، يكون هذا الحكم الواقعي متوقف عند مرحلة الإنشاء والجعل. متى تتحقق الفعلية؟ تتحقق الفعلية إذا أصبح عالما بالحكم، فيعبر عنها أن هذا الحكم يكون فعليا من كل الجهات، فإذا كان فعليا من كل الجهات يكون باعثا أو يكون زاجرا، إذا كان واجبا أو كذا كان محرما. فالمدار هو وين؟ المدار هو وصوله وهو علم المكلف بهذا الحكم الواقعي في هذا الطرف أو في هذا الطرف أو في هذا الطرف. حينئذ التضاد الذي يمكن أن يتصور بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، التضاد إنما يكون في مرحلة الفعلية. فإذا كان في مرحلة الفعلية كلا الحكمين فعليين في حقه، فحين يتحقق التضاد ولا يمكن الامتثال. أما إذا كان أحد الحكمين فعليا والآخر ليس فعليا في حقه، لماذا لم يكن الحكم الآخر وهو الحكم الواقع فعليا في حقه؟ لعدم علمه بحرمة شرب هذا الإناء. وبالتالي هنا مع الجهل بالواقع أصبح لدينا أن الحكم الفعلي أن الحكم الواقعي ليس فعليا في حقه، وإنما هو حكم إنشائي. وما دام حكما إنشائيا، الحكم الظاهري هو الحكم الفعلي في حقي، فلا يكون هناك تضاد وتنافي بين الحكمين. فإذا صاحب الكفاية يقول أنه أول شيء مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، باعتبار هناك شك في الواقع عند ملاحظة كل طرف من الأطراف، مو شك في الواقع عندما ننظر إلى العلم الإجمالي، لا، شك في الواقع عند ملاحظة كل طرف من الأطراف، فلا نجزم بحرمته أو بوجوبه، فحينئذ يتجري أصالة تجري الأصول المؤمنة في هذا الطرف. الثاني أنه أو المقدمة الثانية أن فعلية كل تكليف هي منوطة بوصوله إليه. زين، كيف؟ ما معنى الوصول إليه؟ يعني علمه بهذا التكليف. علمه بهذا التكليف حينئذ يتحقق. فالتضاد وين يصير؟ إذا أكو تضاد ممكن أن يصير بين الأحكام، هو التضاد في مرحلة الفعلية. يعني إذا كان علمه بالاجتناب أو أداء هذا العمل الخاص الخارجي أو الحكم الظاهر يؤدي إلى خلافه، حينئذ يتحقق التضاد والتنافي. أما إذا كان في مرحلة الفعلية أحدهما ليس بواصل والآخر واصل، فأحدهما فعلي والآخر ليس فعليا من جميع الجهات لأنه لم يصل إليه على نحو التفصيل، وبالتالي يكون أحد الحكمين فعلي في حقه وهو الحكم الظاهري، أما الحكم الواقعي لا يكون فعليا في حقه لعدم وصوله. وبالتالي حينئذ في موارد العلم الإجمالي يمكن للشارع أن يرخص مخالفة، ولا يكون العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. هذا الفرض الأول أو ما ذكره صاحب الكفاية. ويكمل صاحب الكفاية كلامه يقول هذا أيضا هو الذي نراه في إجماعهم على عدم فعلية الحكم الواقعي في الشبهة البدوية، أنه في الشبهة البدوية تقولون لا يوجد تضاد، وفي الشبهات غير المحصورة أيضا تقولون أنه لا يوجد تضاد، فيمكن جريان الأصول في أطراف هذا العلم. يعني في الشبهة البدوية تقول لا يوجد تضاد، فيمكن جريان الأصل المؤمن في ذلك. في الشبهات غير المحصورة أيضا تقول لا يوجد تضاد، تقول في الشبهة المحصورة لا يوجد علم أصلا، في عفوا الشبهة البدوية لا يوجد احتمال. نقول احتمال التضاد والتنافي كالعلم بالتضاد والتنافي، ما فرق بيناتهم. يعني عندك هذا الشيء حرام، عندك علم تفصيلي به، فلا يمكن جعل الشارع حكما ظاهريا في مورد العلم التفصيلي، صحيح ولا؟ عندك الآن شبهة وشك، شك في الحرمة، عند الشك في الحرمة تجي أصالة البراءة، خب هنا يمكن أن يكون حرام واقعا. أنت عندك شبهة وشك في حرمته فيمكن أن يكون حراما واقعا، لكن الشارع عندما أرجع للأصل هذا معناه شو؟ معناه أن لأن احتمال التضاد واحتمال التنافي كالعلم بالتنافي والتضاد، ماكو فرق بيناتهم. فإذا ماكو فرق بيناتهم حينئذ لا يمكن جريان الحكم الظاهري ولا يمكن جريان الأصل المؤمن، لكنهم أطبقوا على جريان الأصل المؤمن في الشبهات البدوية، وأيضا أطبقوا على جريان الأصل المؤمن في الشبهات غير المحصورة. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه 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 في مقام الفعلية لا يوجد هناك تنافي، فكما حكمتم بعدم التنافي والتضاد بين الأحكام الظاهري والواقعي في الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة، أيضا تحكمون في موارد العلم الإجمالي. فإذا يقول هناك عند علم تفصيلي فهناك حرمة مخالفة بالتأكيد، عندنا شبهات بدوية وشبهات غير المحصورة كلكم تقولون بجريان الأصل المؤمن، ما عدا مشكلة. وين المشكلة إجت؟ في العلم الإجمالي، في العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة. هل تحرم المخالفة القطعية؟ هل يمكن جريان الأصول المؤمنة؟ يقول نعم، باعتبار أن الحكم الواقعي ليس فعليا من جميع الجهات، ولما لم يكن فعليا من جميع الجهات لماذا لم يكن؟ لأنك لا تعلم به، لا تعلم به، فحين يمكن جريان الأصل المؤمن. وكما أجمعتم وقلتم بجريان الأصول المؤمنة في الشبهات البدوية وفي الشبهات غير المحصورة، وهناك أجبتم بأي جواب وتفصيتم عن الإشكال، فيجب هنا أيضا أن تتفصل عن الإشكال. والجواب والحل في كل هذه الموارد أن الحكم الواقعي في هذه الموارد ليس فعليا في حقه. فلما لم يكن فعليا من جميع الجهات حينئذ لا يكون لا يتحقق التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فيمكن جريان الأصول المؤمنة. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. بناء عليه يكون العلم إجمالي مقتضى لحرمة المخالفة القطعية، فيمكن أن يذكر الشارع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. هذا كان بيان بيان صاحب الكفاية رحمة الله عليه. المرحوم السيد الخوي يجيب ويرد إشكال صاحب الكفاية، ثم يذكر ما يتبناه في أنه هل يمكن للشارع جعل المرخصية أم لا. فحينئذ يقول بأنه لا يمكن للشارع جعل المرخصية في أطراف العلم الإجمالي، لكن ليس للبيان الذي ذكره، ويرد بيان الآخر، ثم يقول بعدم جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. بقية الكلام إن شاء الله تأتي.